بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة القرآن الكريم تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة لزمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، بعث الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وأمره الله تعالى أن يدل الناس على ما يعلمه من خير وأن يحذرهم عن ما يعلمه من شر. وهكذا كان جميع الرسل، وقد كان جميع الرسل ينصحون لأقوامهم، كما قال هود لقومه ونصحت لكم، وكما قال صالح لقومه ونصحت لكم، وكما قال جميع الأنبياء لأقوامهم ونصحت لكم. فهم إنما بعثوا لأجل نصح الناس وإصلاح أخطائهم وتنبيههم على مخالفاتهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على نفع أصحابه، وكانوا هم أيضا حريصين على أن يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يستنصحوه في كثير من أمور حياتهم. فيأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أوصني. فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. بينما يسأله رجل آخر فيأمره صلى الله عليه وسلم ببر والديه، أو يأمره بالجهاد في سبيل الله، أو يأمره بغير ذلك من الأوامر. فكان عليه الصلاة والسلام يختار لكل واحد من الناس ما يصلح له من الوصايا. فإذا كان الواحد منا قد اطلع على هذه الوصايا استطاع أن يستفيد منها جميعا. تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام نقف على صفحات من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. نقف على حديث عظيم رواه الإمام الترمذي وجمع من أهل العلم، وصححه الإمام الألباني وغيره، وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس بين أصحابه يوما فقال لهم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن؟ فلم يكن صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يأخذوا العلم هكذا لأجل المعرفة والثقافة، إنما العلم إذا لم يورث عملا في حياتك فما الفائدة منه؟ والقرآن حجة لك أو عليك، كما أن العلم حجة لك أو عليك. فالإنسان الذي يعلم فضل صلاة الضحى ثم لا يصليها، ما الفائدة من معلومتك هذا؟ الإنسان الذي يعرف فضل بر الوالدين ولا يبر والديه، ما الفائدة إذا من حفظك للأحاديث والآيات الواردة في بر الوالدين؟ الإنسان الذي يعلم فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو فضل الدعوة إلى الله أو ما شابه ذلك، ثم لا يبذل شيئا من هذه الفضائل ولا يعمل به، إذا ما الفائدة بها؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أمر بأحد أمرين: إما أن يعمل بها، فإن لم يعمل بها فعلى الأقل أن يعلم من يعمل بها. قال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة أنا يا رسول الله. قال أبو هريرة فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم جعل يعدهن عدا، خمس وصايا جعل يعدهن عدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. في أول هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هؤلاء الكلمات أولا أن يعمل بهن، فإن عجز عن أن يعمل بهن علم الناس أن يعملوا به. ليس عيبا أن تحفظ أحاديث في فضل مثلا قيام الليل ثم تخطب خطبة عن فضل قيام الليل، مع حرصك على القيام ربما تقصر، لكن لا يعني أنك مخطئ أو منافق، ولا يعني أنك توحي إلى الناس أنني أقوم الليل لما خطبت الجمعة في هذا الموضوع، كلا. فلا يمنع أن الإنسان يأمر الناس ببر مع عدم عمله به، ولا يشمله قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإن الذي يأمر الناس بالبر ولا يعمل به متى يكون مذموما؟ إذا كان يأمرهم به على سبيل الافتخار والرياء ليوحي إليهم أنه يعمله. مثلا إنسان يتكلم عن قيام الليل ثم بدأ يقول قيام الليل له فضل، والأحاديث الواردة فيه كذا، والآيات الواردة فيه كذا، وسبحان الله إذا قمت الليل تشعر برقة في قلبك، وقد وجدنا من قيام الليل ما فيه لذة للروح وراحة للقلب، ويبدأ يتكلم عن قيام الليل قاصدا بذلك أن يوحي إلى الناس أنه يقوم الليل. هذا هو المذموم، أتأمر الناس بالبر تنسون أنفسكم، أو أن ينهى الناس عن منكر وهو يسارع إلى فعله. لكن لو أنه تكلم عن قيام الليل مع رغبته في القيام لكنه يعجز عن ذلك أو يتكاسل، لكنه لا يقصد الرياء والسمعة، أو تكلم عن الصدقة وفضل الصدقة وتصدق أحيانا وبخل أحيانا، لا يعني أنه مذموم. لكن المفروض بالإنسان إذا تعلم شيئا من العلم أن يعمل به. ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابن هانة قال لما وقعت فتنة القول بخلق القرآن اختبأ عندي الإمام أحمد في بيتي، قال فلما أكمل 3 أيام قال لي انظر لي موضعا أتحول إليه. قلت يا إمام يا أبا عبد الله موضعك هنا حسن، مكانك هنا مكان حسن، ومخبأك جيد، ولن يعلم بك من يطلبك. قال لا، بل انظر لي موضعا آخر أنتقل إليه وأكمل اختبائي ثم أعطيك فائدة. يقول فدللته على موضع آخر، فلما استقر فيه قلت له ها أين الفائدة التي وعدتني بها؟ لماذا تحولت من مكاني؟ أنت كنت في بيتي في أمان ومختبئ، فلماذا انتقلت إلى مكان آخر؟ وقال له الإمام أحمد بن حنبل لأني رويت في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختبأ في الغار 3 أيام لما هاجر ثم خرج منه، فأنا ما دام أني مختبئ خوفا من فتنة لا أريد أن أجلس أكثر من 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جلس إلا 3 أيام. انظر إلى شدة الاتباع، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ 3 أيام أنا أختبئ 3 أيام في كل مكان حتى أجد الأمان بعد ذلك. وذكر عنه بعض أصحابه أيضا قال كنا في بغداد فأقبلنا لنصلي العصر مع أحمد بن حنبل، قال فلما جئنا إليه خرج إلى أصحابه ليصلي بهم وقد لبس لباس الإحرام. يقول فعجبت وقلت بينه وبين الميقات مفاوز أماكن بعيدة، فلماذا يلبس الإحرام هنا؟ يقول فلما انتهينا من الصلاة قال له رجل يا أبا عبد الله إنك تلبس الإحرام وأنت في بغداد وأمامك طريق طويل لتصل إلى الميقات حتى وإن كنت ناويا العمرة أو الحج، فبينك وبين الميقات طريق طويل تستطيع أن ترتاح في ثيابك من سراويل وقمص قميص ونحو ذلك حتى تصل إلى الميقات، فلماذا وأنت في بغداد قبل أن تخرج لبست الإحرام؟ فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأني رويت في المسند. وانظر إلى الذي يحرص على أن يعمل بالعلم، قال: رويت في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس إحرامه في بيته ثم صلى بأصحابه العصر ثم انطلق إلى العمرة، يعني مر بالميقات وأحرم، يعني أحرم لبى بالعمرة ثم انطلق إلى طريقه، لكنه لبس الإحرام في البيت. فأنا أريد أن أطبق ذلك، أريد أن ألبس الإحرام في البيت ثم أمر المحرم الميقات وألبي بالعمرة ثم أكمل طريقي حتى أصل إلى مكة. هذه الدقة أيها الإخوة والأخوات في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قصدها عليه الصلاة والسلام هنا لما قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن. وكان الصحابة من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام لا يطبقون فقط ما يتعلق بالعبادات، إنما حتى ما يتعلق بالمشاعر النفسية والعادات التي يفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أن أنس بن مالك كما عند البخاري قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء. الدباء هو ثمر، هو القرع، نوع من الثمر يطبخ مع الطعام، له طعم حلو. يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الأكل يتتبع الدباء، يعني يلتقط هذه القطعة من هنا وتلك من هنا. قال: فلم أزل بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. انظر إذا كان هذا فيما يتعلق بشهوة نفس لطعام ومشاعر قلبية، ومع ذلك يريد أي طعام يحبه النبي عليه الصلاة والسلام أنا أريد أن أحبه أيضا. فهل تتصور أو تظن أن أنس رضي الله عنه سوف يقصر في سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أو في صومه أو في شيء من عباداته؟ قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات أول شيء فيعمل بهن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو يعلم من يعمل بهن. وفي هذا أمر بنقل العلم إلى الناس، وإذا كان الإنسان ناقلا للعلم إلى الناس كسب بذلك أجورا مضاعفة. لما تتكلم يوما عن فضل صلاة الوتر مثلا ثم تبين فضلها للناس في موعظة في مسجد أو في مجلس أو في أي مكان، ثم يعمل بهن بهذه الفضائل نفر من الناس، كلما صلىها واحد منهم كان لك مثل أجره ليوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ ليصلون على معلم الناس الخير. ولا تحتقر شيئا من الخير تنقله إلى غيرك، لا تحقرن من المعروف شيئا، أي فضيلة تعلمها غيرك ربما عمل بها وأنت لا تدري فيكتب الله تعالى لك مثل أجر. أذكر أني دعيت مرة لإلقاء محاضرة في إحدى المدارس، فلما بدأت بإلقاء المحاضرة وكان بين يدي أكثر من 1000 طالب لم يكونوا منصتين مستمعين إلى المحاضرة، إنما كانوا يلعبون ويمزحون ولا ينصتون، وتعب المدرسون في إسكاتهم. فانتهيت من المحاضرة بعد قرابة 1:15 وخرجت وأنا أقول في نفسي: هذه محاضرة غير موفقة، أنا لم أستفد شيئا ولم يستفيدوا شيئا هم، يعني إن شاء الله استفدنا الأجر لكن لم يستفيدوا شيئا، لم يستمعوا ولم ينصتوا، فيا ليتني جلست في البيت وقرأت كتابا أنفعني، هكذا قلت في نفسي. فلما كان بعد سنة اتصل بي المدرس المسؤول عن المحاضرات عنده، قال: يا شيخ نريد محاضرة. قلت: أرجوك لا تقل المدرسة الفلانية. قال: بلى. قلت: يا أخي هذه المدرسة أنا أشعر أني لما آتي أضيع وقتي، وذلك أنه لا فائدة، يعني أنا أنكر الجواهر بين يدي أقوام هم لا يهتمون بها ولا يعتبرونها شيئا. فقال: ما لا يا شيخ لا تؤاخذنا، هؤلاء الطلاب عسى الله يهديهم، تعال. فأصر علي حتى جئت، ألقيت المحاضرة وكان حالهم كحالهم في العام الماضي، لكنني من خلال أوراق الأسئلة، هم 1000 طالب ولم يأتي إلا 4 أسئلة فقط، أحد هذه الأسئلة يقول: فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وألقيت محاضرة وتكلمت خلالها عن فضل صلاة الوتر ومما ذكرته أن أقل صلاة الوتر أن يصلي ركعة يقرأ فيها سورة قل هو الله أحد ويكتب عند الله من قوام الليل. ثم كتب: وأقسم لك بالله يا شيخ أني من تلك اللحظة إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. فلما قرأتها كدت أبكي وكنت أقول لنفسي: سبحان الله، يعني هذا يتأثر ويعمل بهذه العبادة ويصلي كل ليلة، وأنا أخرج من المحاضرة ذلك اليوم وأنا أقول عدت بخفي حنين لم أستفد شيئا أنفض يدي. لا تحقرن شيئا من الخير تعلمه لأحد، تتكلم معه عن فضل صلاة الوتر، أو تقول له مثلا: من قال سبحان الله بحمده غرس الله له نخلة في الجنة، إن ركبت مع سائق أجرة، فقل له أكثر من الذكر. أنت كم تسوق يوميا السيارة؟ سيقول لك: والله ربما أسوق 10 ساعات. إذا أنت ربما تنشغل عن الإكثار من النوافل في الصلاة، فأكثر من الذكر. من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، علمه هذا الذكر، وثق تماما أن غرسك وأن الحب الذي تنتره أنه سيأتي بإذن الله تعالى بخير. ركبت مرة، كنت في إحدى دول الخليج، فنزلت الفجر لأذهب إلى المطار وأردت أن أخذ سيارة أجرة من الفندق الذي أسكن فيه، فكان هناك رجل كوري واقف أيضا ينهي حسابه مع الفندق ويطلب أيضا سيارة، فقال الموظف: ما دام أنكما كلاكما إلى المطار فاركب سيارة واحدة. ركبنا سيارة واحدة، ركبت في الخلف معه، ثم سألته قلت له: أنت ما اسمك؟ فذكر لي اسمهم، اسم يعني الكوريين، فقلت له: أنت ما عملك؟ قال: أنا أعمل في الجبيل، الجبيل في السعودية بالشرقية. فقلت له: من كم سنة؟ قال: يعني أنا مضى لي الآن قرابة 10 سنوات، أو قال 5 سنوات وأنا أعمل. قلت: عجيب، طبعا من خلال اسمه تبين لي أنه غير مسلم. قلت: ما دام أنك صار لك الآن 5 سنوات أو 10 سنوات فالمفروض أنك دخلت في الإسلام. قلتها وأنا مبتسم ضاحك، يعني من باب الدعوة غير المباشرة له، يعني يفهمها. فقال لي: والله صحيح ما أعطوني كتب وكذا، لكن أنا ما همني الدين، أنا همي فلوس، أجمع فلوس، أشتغل تجارة، هذا همي، الدين ما همني. قلت: يعني أنت الآن ما تعبد شيئا؟ قال: لا. قلت: بلى، أنت تعبد بوذا، الصنم، الصنم بوذا. قال: نعم، نحن في الكورية نعبد بوذا، لكن أنا لا أهتم بهذه الأديان. قلت: طيب، إذا أصابك الهم والغم ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا احتجت إلى أن تعبد؟ والإنسان مفطور على أن يتعبد، على أن ينكسر لشيء. لذلك حتى الذي لا يعبد الله، هو كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. حتى الذي يقول لك أنا ما أعبد الله هو في الحقيقة يعبد أشياء أخرى. لذلك تجد معبودات متعددة في الهند وفي غيرها، يعبدون البقر، يعبدون الفئران، يعبدون النعاج، تعبد الجبال، كل شيء يعبد، لأن الإنسان مفطور على أن يعبد، على أن يذل لشيء. ولا أشرف ولا أعز من أن تذل لخالقك سبحانه وتعالى. فقلت له: إذا أصابك الهم والغم والكربة ماذا تفعل؟ أنا كنت أتكلم معه بغير اللغة العربية، بالإنجليزية يعني. فقال لي: تدري أنا ماذا أفعل لم يصيبني هم وغم؟ قلت: نعم. قال: أرفع بصري إلى السماء وأقول: الله كريم، فيذهب عني هذا الغم والهم. قالها بالعربي، قالها: الله كريم باللغة العربية. قلت له: لماذا لا تقول بوذا أو تنادي عيسى؟ قال: لا لا، جربت هذا كله، إذا قلت الله كريم ومدها يذهب عني هذا الغم. قلت: فلماذا لا تعبد هذا الكريم سبحانه وتعالى ما دام أنه ينفعك ذكره وأنت تعبد غيره؟ فكيف لو عبدته وحده لا شريك له، كيف يكون قلبك؟ فقال: يعني لا فكنا من هالموضوع. قلت: لا، أنا أدعوك الآن، هذا ونحن يا جماعة في الطريق إلى المطار، قلت: أدعوك الآن أنك تتخذ قرار شجاع وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: عجيب، بهذه السرعة؟ قلت: نعم، القرارات الصحيحة لا تحتاج إلى تفكير. الآن لما ترى طفلا معه قلم أو معه ملعقة سيدخلها في كهرباء، هل يحتاج تفكر ماذا أفعل؟ هذا قرار صحيح، وهو أن تبعده، ما يحتاج إلى تفكير. إنسان غص بلقمة في حلقة فأعطوه ماء، هل يحتاج يفكر أشرب الماء ولا ما أشرب؟ ما يحتاج تفكير، هذا قرار صحيح. القرار الصحيح ما يحتاج إلى تفكير. قلت له هذا قرار صحيح لا يحتاج إلى تفكير. أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخفض رأسه ثم رفعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في السيارة جعلت أفكر يا جماعة إذا نحن نستطيع أن نعلم الناس الخير بأقل شيء، هم يحتاجون فقط إلى من يحرك هذا الخير عنده، وإن لم يدخل في الإسلام فعلى الأقل حرك الماء الراكد بحجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول من يأخذ عني هؤلاء الكلمات؟ طيب وإذا أخذها يا رسول الله ماذا يفعل بها؟ هل هي ثقافة جمع معلومات فقط؟ لا، فيعمل بهن، أما يأخذها هكذا حفظ الأحاديث فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فلا تحقرن من المعروف شيئا، تعلم أحدا ذكرا أو تعطيه كتابا أو تحدثه بفضل صلاة أو بفضل ذكر من الأذكار، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة أنا يا رسول الله. فإذا به عليه الصلاة والسلام يمارس مع أبي هريرة فنا من فنون التعليم، التعليم بالمشاعر، ليس فقط التعليم بالعلم والثقافة إنما التعليم بالمشاعر. كيف؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات يمارس هذا النوع من التعليم. لما قال أبو هريرة أنا يا رسول الله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لا، ما فعل ذلك، مد يده. جاء أبو هريرة وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع يدا تحت يد أبي هريرة ويدا اليد الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم فوق يد أبي هريرة يعد. هذه المشاعر وهذا الاتصال العاطفي بين الداعية والمدعو له تأثير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه كثيرا، لأن القلوب متصلة بالعقل، فإذا تأثر القلب أدرك العقل. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الصحيح علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي إيش بين كفيه، يعني مد يده فوضعت يدي، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فوق يدي وقال إذا جلست في التشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر. لاحظ يقول وكفي بين كفيه. لما دخل ذلك الشاب اعذن لي بالزنا، أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لعمتك؟ فلما انتهى واقتنع الشاب أن الزنا حرام وأن طلبه للزنا خطأ، قال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وخرج الشاب، لا، أراد أن يمارس معه عاطفة في إيصال النصيحة، قال له تعال، فأقبل فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. أيها الأحبة، نحن لما نمارس هذا الاتصال العاطفي عند النصيحة، يعني مثلا إنسان رأيت معه سيجارة مثلا مدخن فقلت السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال، عساك طيب، ثم وضعت يدك الثاني فوق يدك قلت والله أني أحبك وأحب لك الخير وأسأل الله يحرم عليك النار في الدنيا والآخرة، هذا الاتصال العاطفي له تأثير. عندما تريد أن تنصح ولدك تعال تعال يا ولدي، فأقبل فوضعت يدك على كتفه أو وضعت يدك على يده أو ما شابه ذلك، هذا الاتصال العاطفي يفيد. أو قلت تعال يا ابني سأعطيك 4 وصايا فجاء فقلت له افعل كذا وكذا، لا تقل هذا، خذ يده وعدها عدا، هذا يؤثر عاطفيا في المدعو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة ما يفعلها عبثا، ليس عبثا أعطني يدك يا أبا هريرة، لا، إنما يفعلها لأنه يعلم أن لها تأثير في القلب. وبالتالي يقول أبو هريرة ولولا أنها أيضا أثرت في أبي هريرة وإلا لما ذكرها، أليس كذلك؟ أبو هريرة يصف يقول فجعل يعدهن بيدي. لماذا ذكر هذه العبارة؟ إلا لأنها أثرت في قلبه. قال له عليه الصلاة والسلام وهو يعدها قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. العبادة ليست فقط في فعل المأمورات، بل العبادة أيضا في ترك المنهيات. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الجمع ما بين أن يفعل الإنسان المأمورات يصلي الضحى، يصلي الليل، يتصدق، يبر والديه، وأيضا أن يجتنب المحرمات. هذه هي العبادة. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليست القضية أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يتعبد لله تعالى ثم تزل به قدمه مرارا في المحارم فيواقعها، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه قال: لألفين أقواما يأتون يوم القيامة، يعني لأجدن أقواما يأتون يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الهباء المنثور هو الغبار. لو جمعت غبارا في يدك ثم نفخته ثم طار فلم يستطع أحد أن يجمعه، يجعل الله تعالى تلك الصلاة التي صلوها، وذلك الصيام الذي صاموه، وتلك الصدقات التي تصدقوها، وذلك البر الذي بروه، يجعله الله هباء منثورا. قال الصحابة: يا رسول الله جلهم لنا، صفهم لنا. قال: إنهم إخوان ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. إذن هم عباد لكنهم لم يتقوا المحارم فلم يكونوا عبد الناس. قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم. كلما كان الله تعالى في قلبك أعظم صرت أقدر على أنك ما تفعل المعصية، وأصبح حتى لو أردت أن تستمع إلى حرام أو تنظر إلى حرام لم تستطع، لأن الله في قلبك عظيم. ولا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف يكون الله تعالى سمعه وبصره؟ ألا يسمع إلا ما أمره الله بسماعه. ولو أنه أراد أن يسمع شيئا محرما لم يستطع، ولم تطاوعه أذنه، كما قال: تعود بسط الكف حتى لو أنه طواها لقبض لم تطعه أنامله. خلاص تعود أن يبسط يده فلا يستطيع أن يقبضها. يصبح لا ينظر إلا إلى حلال، فيصبح الذي يحكم سمعه وبصره وحركة يده وحركة رجله هو رب العالمين. اتق المحارم تكن أعبد الناس. لما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر الكلام عن يوسف عليه السلام وكيف أن امرأة العزيز تزينت وتهيأت، وهو شاب أعزب غريب حسن الوجه خادم بين يديها، وهي التي تدعوه إلى فعل المعصية وتحاول أن تجره إليه، وقد غلقت الأبواب، يعني جميع الأمور مغرية في أن يقع فيما طلبته إليه. أغلقت الأبواب، وزوجها رجل قليل الغيرة، لأنه حتى لما علم بدعوتها ليوسف للفاحشة لم يغضب ولم يفعل شيئا. يوسف: أعرض عن هذا واستغفر لذنبك وانتهى الموضوع. فدعته مرة أخرى هي إليها لما رأت زوجها لا يعاتبها. يوسف عليه السلام كل القرائن التي يعيشها كلها تدعوه إلى فعل الفاحشة، كلها امرأة حسناء وقد هيأت المكان وأغلقت 7 أبواب، وزوجها قليل الغيرة وهو شاب حسن وغريب وخادم بين يديها، وهي التي تدعوه إلى الفعل وتقول: هيت لك، يعني تهيأت لك. ومع ذلك قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، وجعل يهرب بين يديها وهي تتعلق بثوبه من خلفه حتى مزقته. يقول ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر ذلك، اسمع إلى عبارته، يقول: هنا عند الانتهاء عن المحرم مع قدرتك عليه، هنا تظهر العبودية لله، لا في صلاة ركعتين. صلاة ركعتين كل يقدر يقوم يصلي ركعتين، لكن من يستطيع أن يثبت أمام شهوة من الشهوات؟ لما يجلس الإنسان أمام الإنترنت ثم يعرض شيء من هذه المواقع أمامه فيه محرم ثم يصرف بصره ويلغي ذلك، هذا هنا تظهر العبودية لله. عندما تعرض الإنسان شهوة من الشهوات، إنسان أرسل إليه مقطع بلوتوث عبر الهاتف، أو ربما امرأة تعرضت أمامه لمنكر من المنكرات أو تكشفت أمامه فصرف بصره أو ألغى هذا المقطع الذي وصله إلى جواله، هنا تظهر العبودية لله. عندما يعرض أمام الإنسان غيبة لرجل هو مبغض له ويستمتع بغيبته وبسماع تنقصه، ومع ذلك يأمر بالمعروف ويقول اتقوا الله واحفظوا عرض أخيكم، هنا تظهر العبودية لله. لما يصرخ الأب أو الأم بولدهما ويهينان أشد الإهانة وهو مطيع بار يحسن العلاقة معهما ويترطف في عشرتهما ويتحمل، هنا تظهر العبودية لله. اتق المحارم تكن أعبد الناس، يتق المحارم من الأموال، يتق المحارم من الخروج، يتق المحارم من النظر، من السمع، اتق المحارم تكن أعبد الناس. من غض بصره كما عند الترمذي عن محاسن امرأة وهو قادر على أن ينظر إليها أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. اتق المحارم تكن أعبد الناس. ليست العبرة يا جماعة أن الإنسان يقول والله الحمد لله أنا أصلي الوتر وأنا أصلي في المسجد والله أعمل عمرة كل شهرين أو ثلاثة وأنا أعمل كذا وكذا، ثم إذا خلى بمحارم الله انتهكها، أو ربما لعب على الناس واحتال عليهم فأخذ أموالهم. نقول إذا تريد أن تكون أعبد الناس فاتق المحارم. اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذه الوصية الأولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقد عقد الأصبع الثاني من أصابع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال له صلوات ربي وسلامه عليه وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اعلم أنه مهما نزلت بك مصيبة في بدنك فإن هناك من الناس من هو أشد مصيبة منك، مهما افتقرت فإن هناك من هو أشد منك فقرا، مهما ابتليت فاعلم أنه في الناس من هو أشد منك بلاء. اذهب بالله عليك انظر إلى من ابتلوا فيما يتعلق بأبدانهم أو بأولادهم، لما قطعت، لما أصابت الآكلة رجلا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، رفع وقطعوا رجله، الآكلة مثل الغرغرينة بدأ يتآكل العظم، فاضطروا إلى أن يقطعوا رجله حتى لا يفضي ذلك إلى فخذه وما شابه ذلك، فقطعوا الرجل. فنظر إلى الرجل، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. نظر إلى الرجل ولم يقل من اليوم سأكون أعرج، سأمشي على عكاز، افرض أن عكازي انكسر في وسط الطريق أسقط أمام الناس ويضحكوا مني، ماذا أفعل لو أخذ أحد عكازي وبدأ يلوح به من بعيد، أقفز إليه برجل واحد. لم يبدأ يتصور ما سيصيبه من مشاكل وآلام، إنما لما نظر إلى رجله نظر إلى الجانب المشرق، ارضى بما قسم الله لك. قال اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أطراف، أعطيتني يدين ورجلين أربعة أطراف، فأخذت طرفا واحدا رجل وتركت عندي ثلاثة أطراف، فلك الحمد. أحمدك يا ربي أنك لم تأخذ ثلاثة وتترك واحد، أحمدك أنك تركت لي ثلاثة وأخذت واحدا، فلك الحمد. ارضى بما قسم الله لك. ذهبت قبل أيام إلى أحد المستشفيات، مستشفى الأمراض العقلية الطائف شاب، فرأيت أقواما أقوى مني ومنك جسدا وأغنى مني ومنك مالا وأجمل مني ومنك وجها وأرفع مني ومنك نسبا، ومع ذلك أخذ الله تعالى منه العقل فأصبح فيصبح ويمسي وهو مربوط على كرسيه لا يملك أن يتحكم حتى فيما يخرجه من بول وغائط. ارضى بما قسم الله لك. والله لو قيل لك سنأخذ 100 مليون التي عند هذا المجنون ونعطيك إياها على أن نعطيه عقلك لما وافقت على هذا أبدا. ارضى بما قسم الله لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أظنه عند الترمذي، يقول انظروا بل عند مسلم، يقول انظروا إلى من هو فوقكم في، انظروا إلى من هو دونكم في أمر الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا وقفت عند الإشارة ثم التفت يمينا فرأيت هذا الذي عن يمينك يركب سيارة ب200 ألف وأنت تركب سيارة ب50 ألف، فالتفت عن يسارك أيضا، فإنك ستجد من يركب سيارة ب10 آلاف، ولو التفت أكثر ستجد من يمشي على قدميه لأنه لم يجد سيارة يركبها، بل ربما لم يجد حتى أجرة السيارة الأجرة ليدفعها له. ارضى بما قسم الله لك. لأن كان الله تعالى رزقك أولادا فاحمد الله، فإن لم يرزقك فاحمد الله أنه جعل فيك الرغبة في النساء، فإن لم يعطك ذلك وجعلك علمينا حتى النساء لا ترغب فيها فاحمد الله أن الله تعالى صح لك عقلك وسمعك وبصرك. فإذا كان الإنسان اطلع الله تعالى على قلبه فرأى الرضا، اللهم لك الحمد، أصابك في ولدك اللهم لك الحمد، أعلم أن هذا ليس ببلاش بل إن الله تعالى سوف يأجرني على هذا، ارضى بما قسم الله لك. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن رجل ترجم له اسمه عبد الله بن محمد، قال إن هذا الرجل مشى مرة في طريق فضل الطريق فرأى خباء قديما، رأى خيمة قديمة فأقبل لأجل أن يبحث عمن يدله على الطريق، فلما أطل في هذا الخباء فإذا واضح في داخله الفقر من قلة المتاع، وإذا في هذا المكان رجل مقطوع اليدين وكفيف البصر أعمى وجالس لا يدري عما حوله، وهو يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. فعجب الرجل قال يعني أنت مقطوع اليدين وكفيف البصر وواضح عليك شدة الفقر في مكانك وأنت وحدك ليس هناك حتى من يقرب إليك الماء لو أردت ماء، كيف فضلك على كثير، فضلك بماذا؟ يقول فجئت إليه وسلمت بصوت مسموع، فرد علي السلام، قلت له أنا رجل ضللت الطريق ورأيت خباءك فأقبلت إليك، لكني سمعت منك شيئا غيب عني ما كنت منشغلا به من البحث عن الطريق، الآن أنت تقول فضلني على كثير من عبادي تفضيلا، بالله يفضلك بماذا؟ فقال إني مخبرك عن ذلك ولكن لي إليك حاجة، هل تؤديها لي؟ قلت نعم، لكن أول شيء أجبني عما سألتك عنه. فقال الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به كلام الناس حولي؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله أصم لا يسمع؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا، أليس الله قد أعطاني لسانا؟ قلت بلى، أتكلم به وأبين به حاجتي وأتحدث به مع الناس. قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله بكم لا يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا، أليس الله قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله مجانين؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء المجانين تفضيلا، أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس من يعبد صنما ويعبد حجرا ويعبد فأرا؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء تفضيلا. إذن أنا عندي نعم، لا أنظر فقط إلى النعم التي فقدتها بل أنظر إلى النعم الكثيرة الموجودة، فالله تعالى إن أخذ قليلا فقد أبقى كثيرا. يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا. قال فقلت له والله صدقت، ما حاجتك؟ قال إني قد أصابني مرض وأصاب أهلي مرض فمات جميع أهلي، وكان في السابق تعلمون يكون هناك بعض الأوبئة كالجدري وغيره فقد يصيب أهل البيت جميعا ويموتون. قال قد ماتوا ولم يبق لي من أولادي وأهلي إلا غلام هو نظر عيني وسمعه وحبه وحب قلبي وفلذة كبدي، هذا الغلام لا أشعر بالدنيا إلا به، عمره 14 سنة، يوقظني ويسوقني إلى حاجتي ويغسل لباسي، وقد خرج البارحة في طلب طعام ولم يرجع إلي، ممكن أن تذهب تبحث عن ولدي، أنا أعمى مثل ما تراني لا أستطيع. يقول فخرجت أبحث عن ولدي فإذا بجانب خبائه جبل وعليه غربان مجتمعة، فعلمت أن هذه الغربان طير لا يجتمع إلا على جيفة إلا على ميت، فصعدت فإذا الغلام ابن ذلك الشيخ قد عدا عليه ذئب وأكله وقطعه والغربان تأكل ما تبقى من لحمه. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أرجع إليه وأخبره بالخبر أم أمضي في طريقي؟ لكني رجعت إليه وتذكرت قصة أيوب عليه السلام وأنا في طريقي إليه، فلما وصلت قلت السلام عليك. قال ها وجدت الغلام؟ قلت أيهما أحب إلى الله، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب عليه السلام أحب إلى الله مني. قلت فأيهما أعظم بلاء، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب أعظم مني بلاء. قلت إذن احتسب ولدك عند الله، قد عدا عليه ذئب البارحة أو اليوم وافترسه وقتله. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم شهق وطلب ماء، قربت إليه الماء، قال فجعل يشهق ويتشهد حتى مات. قال فخرجت والتمست من يأتي إليه فوجدت رجالا أقبلوا لأجل أن نغسله ونكفنه ونحفر قبره وندفنه. يقول فلما جاءوا كشفوا عن وجهه فجعلوا يبكون ويقولون بأبي أبو قلابة أبو قلابة، وإذا هو أحد علمائهم. يقول فلما دفناه بعدما صلينا عليه وسلناه ومضيت، نمت تلك الليلة فرأيته في منامي وقد رجع إليه بصره ورجعت يداه وإذا هو في مثل الجنة الخضراء. قال فقلت له ما صيرك إلى ما أرى؟ ما الذي جعلك في هذا النعيم؟ ما هو العمل الذي أوصلك إلى هذا النعيم؟ فقال قد أدخلني ربي الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، ارضى بما قسم الله لك، لا تنظر إلى فلان الذي هو أكثر منك مالا أو أكثر منك ولدا أو ربما أرفع منك نسبا، ارضى بما قسم الله لك، إن نافسوك في الدنيا فنافسهم في الآخرة. ولو أن الله تعالى جمع إليك ملك قارون وعز فرعون، لو جمع الله تعالى إليك كل ذلك لكان شيئا لا يعد ولا يلتفت إليه بجانب ما يؤتى المؤمن في الآخرة. وأيضا هي متعة زائلة في الدنيا. لما سئل نوح عليه السلام عند موته قيل له أنت قد عشت كذا وكذا من السنين فكيف تصف الدنيا؟ فقال نوح عليه السلام والله ما أشبه الدنيا إلا كبيت دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر، فمهما أعطيت من متع الدنيا فإنها زائلة عنك، ارضى بما قسم الله لك. الله تعالى يحب الحمد، ولذلك حمد نفسه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله إلى آخر الآيات التي فيها حمد لله. احمد الله تعالى ولو أعطاك مالا قليلا أو ولدا مريضا أو نسبا أقل من غيرك أو ابتلاك بأنواع البلاء، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإيمان قول وعمل، الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. لا يكفي الإنسان يقول والله أنا مؤمن، يقول طيب المؤمن يصلي، قال لا لن أصلي لكني أنا مؤمن، المؤمن يزكي، لا أنا مؤمن، أنا الإيمان في القلب دون أن يؤثر على العمل، هذا خطأ. إنما أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، ثم قالوا يا رسول الله امرأة قوامة وصوامة، قالوا يا رسول الله غير أنها، هذه المرأة أيها الأفاضل فيها عيب واحد، صلاة وصيام وعبادة لكن عندها عيب واحد، ما هو؟ قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، أخلاقها غير جيدة مع جيرانها، ربما سبتهم أو لعنتهم أو اغتابتهم. يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هي في النار، هي في النار. لو كان عندها إيمان أيها الإخوة الكرام لجعلها محسنة إلى جيرانها. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة، كانوا في السابق لا يكادون يطبخون اللحم، وذلك أنهم ليسوا مثلنا اليوم. يعني اليوم يستطيع الإنسان ربما أن يشتري اللحم يعني ويضعه في ثلاجته أياما عديدة، أو ربما لو ذبح شاة حفظها في ثلاجته شهرا وشهرين يأكل منها كل ما شاء شيئا يسيرا. هم في السابق كانت الشاة بالنسبة إليه ربما كانت هي مصدر طعامه وشرابه لما يشرب من لبنها، فإذا ذبحها لا بد يأكلها، لأنها لو أكملت يوما كاملا ربما فسد عليه اللحم، فلم يكونوا يأكلون اللحم إلا قليلا. فيقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر كما عند مسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، إذا أنت تطبخ لحم أكثر الماء مع اللحم، وتعاهد جيرانك، أعط جيرانك من الماء إن لم تعطيهم من اللحم لأنه قليل، على الأقل اجعلهم يشربون مرقا فيه رائحة اللحم، وأكوى تعاهد جيرانك. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، ولو الحافر الذي للشاه تهديه إلى جارتها. في الحقيقة أيها الأحبة، أذكر أن الناس قبل قرابة 20 سنة أو 25 سنة كان في رمضان مثلا ربما لا يمر يوم إلا وتهادى الجيران بعضهم إلى بعض شيئا من الطعام، تذكرون ذلك؟ وكان الجار يعتبر ابن جاره كأنه ابنه في تأديبه والحرص عليه وقضاء حوائجه، وكان إذا غاب الجار قام جاره بما كان يقوم به أبوهم، وربما زاد عليه في العناية والحرص. بينما اليوم تغيرت الأحوال، وربما لو تسأل بعض الناس: ما اسم جارك الذي يسكن بجانبك أو بينك وبينه بيت أو بيتان، يسكن بها في حارتك نفسها في شارعك، ربما منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات لوجدته لا يعرف حتى اسمه، فضلا عن أن يكون بينه وبين علاقة. أليس هذا موجودا؟ بلى، وهذا ليس مبالغة، فعلا يوجد جيران ربما لا يعرفون أسماء جيرانهم، وذلك أن المشاغل عند الناس كثرت. كان الناس في السابق ليس عندهم تلفزيون وإنترنت وما شابه ذلك، يصرفون فيها أوقاتهم في داخل بيوتهم، فكان يحتاج أن يخرج، ربما فرش فراشا عند بابه في الشارع واجتمع الجيران وتحدثوا وتآنسوا. لكن الآن كل واحد يدخل إلى بيته ويصرف ما تبقى من ساعاته، يصرفها فيما بينه وبين نفسه، ثم ينام ويقصر في حقوق جيرانه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يبيت شبعان وجاره جائع. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره أذاه، أن يؤذي جاره في عرضه، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزاني حليلة جاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان أن تحسن إلى جيرانك، ويقول هنا: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ذكروا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان بجانبه شاب جار له يسكر يشرب الخمر، فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ينصحه مرارا وهذا الشاب لا يلتفت إليه. يقول: وكان هذا الشاب إذا سكر جعل ينشد قائلا: أضاعوني وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد تغري. سبحان الله، وأي يوم كريهة تنفع فيه أو سداد تغر وأنت سكير وعربيد؟ ينشد إذا سكر جعل ينشد، يشعر أنه أعظم الفرسان وأقواهم. أضاعوني وأيفة، كلما سكر جعل يرددها: أضاعوني وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد تغري. يقولون: فوقع على هذا الشاب شيء، يعني أصابته مشكلة، إما مشكلة بسبب سرقة مال أو إيذاء أحد أو خصومة أو عراك، أصابه مشكلة فسجن. فلما علم أبو حنيفة بذلك رحمه الله ما قال في نفسه: الحمد لله أن الله فكنا وخلصنا من الشاب السكير العربيد. لا، هؤلاء كانوا ينظرون إلى الناس بعين الرحمة لا بعين الانتقام والعذاب. كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة. ما قال للمؤمنين، لا، للعالمين. أنت رحمة حتى للكبار والصغار، حتى للمسلمين وغير المسلمين، أنت رحمة عليهم. لكنهم لم يقبلوها. فلما علم أبو حنيفة بسجن ذلك الشاب لبس رداءه ومضى إلى السجن وقابل رئيس الشرطة وشفع في ذلك الشاب. قال: يا أبا حنيفة، أنت بنفسك جئت تشفع في شاب عربيد، يعني ليس شابا صالحا تقيا تسمع قراءته للقرآن وتلاوته أناء الليل وأطراف النهار، لا، شاب عربيد سكير. قال أبو حنيفة: نعم، إنه جاري والجار له حق، حتى لو كان يهوديا، نعم له حق، فما بالك بمسلم عاصي. فدخل أبو حنيفة إليه في الحبس وأخرجه بيده. فنظر الشاب إلى أبي حنيفة يعني متعجبا: أنت الآن دائما تنصحني وأنا لا أستجيب، فلما سجنت تأتيني تخرجني من السجن؟ فأخذ أبو حنيفة بيده. فلما التفت الشاب إلى أبي حنيفة متعجبا قال له أبو حنيفة: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، أترانا أضعناك؟ احنا ضيعناك؟ هذاك لما كنت تسكر ما ضيعناك، نصحناك، ولما وقعت في مشكلة ودخلت السجن ما ضيعناك، جئنا وأخرجناك، أترانا ضيعناك؟ يقولون: فكان هذا الشاب بعدها من أصلح طلاب أبي حنيفة. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض غلام يهودي هو جار له، غلام يهودي ليس رأسا من رؤوس اليهود، ربما بإسلامه يسلم جمع، غلام يهودي، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحق الجوار، يذهب إليه ويحسن إليه صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى الإسلام: يا غلام قل لا إله إلا الله، حتى قال له أبوه أبا عبد القاسم ودخل الغلام في الإسلام. وحديث في البخاري وفي مسند أحمد أن جارا للنبي صلى الله عليه وسلم كان خياطا يهوديا، لاحظ، لم يكن رئيسا من رؤساء اليهود، ولم يكن خياطا عابدا زاهدا، لا، كان خياط ويهودي، ليس له مركز اجتماعي عالي عند قومه، وهو ليس مسلما عابدا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فلما وضعه بين يديه فإذا هو خبز شعير وإهالة سنخة. خبز شعير يعني من أردى أنواع الخبز، وإهالة سنخة يعني طحين مخلوط بسمن متغير الرائحة، يعني السمن غير جيد وغير شهي للأكل. ومع ذلك قياما بحق الجوار أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجعل يأكل معه. وهل تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو ساكت معبس وجهه بين يدي هذا الجار؟ لا، ما أنا ضيف. فكان يتزيى ويتمثل بأخلاق الضيوف من لطف مع من يضيفهم ومؤانسة له. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبحوا شاة يوما فأمر أهله أن يقسموا منها على الناس، فلما رجع في آخر النهار ودخل قال لامرأته: أعطيتم جارنا اليهودي؟ لاحظ، يقول أعطيتم جارنا اليهودي، ولم يسأل عن غيره خشية من أن يكونوا قصروا معه. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. أنت تحب لنفسك أن تنجو من النار، أحب ذلك للناس. أنت تحب لنفسك أن يكون أولادك صالحين، أحب ذلك للناس. أنت تحب لنفسك أن يكون عندك طعام لذيذ، أحب ذلك للناس. أنت تحب لنفسك وأنت راكب سيارتك أن يكون المكيف بارد وأنت مرتاح، فأحب ذلك لمن يمشي في الطريق وهو ضعيف مسكين. أنت تحب لنفسك وأنت جالس في مطعم تأكل من أطايب الطعام وربما كان هناك فقير يطل عليك وهو جائع، أحب له من الطعام كما تحب لنفسك من الطعام. تحب من أولادك أن يكونوا صالحين، أو أن ولدك يدرس في الجامعة الفلانية، أحب ذلك أيضا لأولاد الآخرين. فإذا طلبوا منك الشفاعة لهم أو مساعدتك في إدخال أولادهم إلى شيء فكن معهم في ذلك. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، تكون مسلمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب للناس ما يحب لنفسه، والشعائر التي أمر بها بالشريعة إنما شرعت لأجل أن تحب للناس لا تحب لنفسك. لماذا نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر؟ لماذا أنا أأتي إلى من لا يصلي وأقول يا أخي اتق الله وادخل إلى المسجد وصلي؟ لأني كما أني أنا أحب لنفسي أني أصلي مع الجماعة وأكسب أجرا، كذلك أنا أحب ذلك لك. إنما شرع الأمر بالمعروف، وشرع النهي عن المنكر، وشرعت الصدقات، وشرعت النصائح بين الناس. شرع ذلك كله لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأن الدين الذي ندين الله تعالى به قائم على أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كثير من الأمور لأنها تخالف ذلك. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. بمعنى أنك أنت جالس في مجلس فاغتابوا مسلما من الناس وتكلموا في عرضك، أنت لو تكلموا في عرضك لكرهت ذلك ودافعت عن نفسك، فأنت لا تحب أن يتكلم في عرضك أحد، فسبحان الله كيف ترضى ذلك لأخيك؟ فإذا خذلته ولم تنصره ولم تدافع عنه خذلك الله في موطن تحب فيه نصرته. هذا نوع من الأنواع التي ينبغي الإنسان أن يحب للناس ما يحب لنفسه فيها. من ذلك أن يدل الناس على الخير الذي يعمله أو الذي يعرفه، فيدلهم على الفضائل ويدلهم على أماكنها، أو إذا كان هناك مكان مثلا ربما يبيع بضاعة رخيصة أو فيه علاج جيد أو كان أجار مناسب، دل الناس عليه، دل إخوانه، أرسل إليهم رسائل: أدركوا هذا الشيء. أحب للناس ما تحب لنفسك. أيها الإخوة والأخوات، الذي يحب للناس ما يحب لنفسه يدل على أن قلبه سليم من الغل والحسد أو الوقيعة في أحد من المسلمين. أما الإنسان الحقود الحسود هو الذي لا يحب للناس ما يحب لنفسه، وربما كان إذا تجدد خير عند أحد من الناس ضاق لذلك صدره، كما قال الأول: قل للذي قد بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في عليائه، لأنك لم ترض لي ما وهب. الإنسان الذي لا يحب للناس لا يحب لنفسه هو إنسان في الحقيقة حقود وحسود، ولا يريد للناس أن يصيبوا من الخير مثل ما يصيب. ذكروا أن أحد الحسودين الذي لا يحب للناس شيئا من الخير ويريد الخير كله له، ولو علم أن أحدا أصابه خير ضاق صدره. ذكروا أنه صار مبغضا وصار الناس لا يجالسونه ولا يصاحبونه، فتعرف يوم من الأيام على إنسان بسيط مسكين فصاحبه في سفر، فلما كان في أثناء السفر وذلك الرجل المسكين ما يدري أن هذا أكبر الحسد هو أسوأ الناس قلبا ونية ولا يحب للناس شيئا من الخير، فقطع عليهم الطريق لص وأنزلهما وأخذ ما معهما، أخذ هواتفهم وأخذ كل شيء، ثم رفع المسدس ليقتلهما. استرحم: أخي خلاص اتق الله، وأنت أخذت أموالنا وأخذت هواتفنا وتأخذ السيارة، دعنا نعيش. قال: لا، القتل فيكم ولكن أنا، ولعلها طرفة أيضا ربما لم تكن حقيقية لكنها تخدم النقطة التي أتكلم عنها. فقال لهما هذا الرجل، قال: أنا سأحقق لكل واحد منكم طلبا واحدا يطلب. ها، ماذا تطلبان؟ فقال هذا المسكين الضعيف، قال: والله دع أخي هو اللي يبدأ. فقال ذلك الحسود: لا لا لا، ابدأ أنت، دعني طلب واحد وأحقق على طول. فقال هذا المسكين: يا أخي أنا وحيد أمي، وأمي تحبني حبا عظيما، وأريد فقط أن تعطيني الهاتف لأجل أني أودعها، يعني أتصل بها أقول: يا أمي معليش اللقاء في الآخرة وقع كذا وكذا وفي أمان الله، بس أكلمها مكالمة أخيرة في حياتي. فقال: طيب إن شاء الله حققها لك، يلا أنت ما هو طلبك؟ التفت إلى الحاسد فقال الحاسد: طلبي ألا تدعه يكلم أمه. شوف الحسد أين يبلغ لبعض الناس، طلبي ألا تدعه يكلم أمه. طيب أنت ماذا تستفيد لو كلم أمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى صفاء القلب مع المسلمين، وأن الإنسان إذا تجددت عند أخيه نعمة فرح بذلك. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ف ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا بالوصية الخامسة فقال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ليس الدم في مجرد الضحك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأصحابه ضحكوا، والله جل وعلا هو الذي أضحك وأبكى. وقال عز وجل عن نبيه الله تعالى سليمان: فتبسم إيش؟ ضاحكا من قولها، ونحو ذلك من الأحاديث. وكما قال عز وجل عن امرأة إبراهيم: فضحكت فبشرناها، وإن كان ذكر بعض المفسرين أنها ضحكت هنا بمعنى حاضت، لكن يأتي أيضا أنها ضحكت تعجبا. ولم يذم الضحك مطلقا، إنما ذم إذا وصل إلى مسألة الإكثار. لذلك عليه الصلاة والسلام هنا كان يقول: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أصحابه، وكان يمازحهم، وكان يلاطفهم، وكانوا بعد صلاة الفجر أحيانا إذا صلوا اجتمع بعض الصحابة وتذاكروا أمورا كانوا يفعلونها في الجاهلية. يقول لهم عمر مثلا رضي الله عنه: إني كنت في الجاهلية أصنع صنما من تمر، يأخذ التمر ويعجن بعضه على بعض ويصنع منه صنما يعبده، هكذا في الجاهلية. يقول: فكنت إذا جعت أكلته. فيضحك الصحابة. يقول أنس راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم، ما كان ينهاهم ولا كان يقول لهم: لا تضحكوا في المسجد، اتقوا الله، اخرجوا، لا، يعني يعيشون حياتهم ما دام أن ضحك على أمر يعني فيه نصرة للدين، وأن الحمد لله الذي أخرجنا من ذلك الظلام إلى نور الإسلام. يتبسم لهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يرونه يتبسم فيزيدون في ذلك. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا رأى من يريد إضحاكه ضحك صلى الله عليه وسلم تلطفا معه. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاضب نساءه، لما وقع بينه وبين نسائه عليه الصلاة والسلام شيء من المشكلة في النفقة، وطالبنه صلى الله عليه وسلم بنفقة زائدة، فغضب عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر ولم يدخل إلى بيوته، دخل إلى مشربة، إلى غرفة وجلس فيها، وأمر حارسا أن يجلس عند الباب. عمر رضي الله عنه كان قد قال له قائل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه. فأقبل وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صلى قام ودخل إلى ذلك المكان، ولم يفتح لأحد فرصة أن يسأل إيش المشكلة يا رسول الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جلس في هذه الغرفة أقبل عمر وإلى هذا الحارس قال: استأذن لي عمر، أنا أريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا جلس في المسجد بعد الفجر ليسأله، ما أعطانا فرصة ودخل مباشرة. طيب أنا بنتي زوجتها طلق ولا ما طلق؟ دخل عمر على حفصة، يا حفصة وراءها تبكي رضي الله عنها: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما أدري. فلما رأى ذلك أقبل إلى هذا الحارس الحاج وقال له: استأذن لعمر، أنا أريد أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن لعمر. فأقبل هذا الحارس ودخل: يا رسول الله، هذا عمر عند الباب. ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدلك على أن الأمر كان مشغل للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هذا عمر عند الباب. ما رد عليه عمر. يا رسول الله، عند الباب. ما رد عليه. خرج الحارس قال: والله أنا استأذنت ثلاثا فلم يأذن. ذهب عمر وجلس في المسجد والناس يبكون. طيب نبكي إلى متى؟ نبكي إلى أن يؤذن علينا الظهر. قام عمر وجاء عند الحارس: استأذن لي عمر. دخل الحارس: يا رسول الله، هذا عمر عند الباب. عمر يريد أن يدخل يا رسول الله، هل نأذن له أم لا يا رسول؟ ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج الحارس قال: يا عمر استأذن فلم يأذن. رجع عمر إلى المسجد وجلس. طيب إلى متى طيب نجلس؟ خرج: استأذن لي عمر. يا رسول الله، هذا عمر عند الباب. يا ما أذن. خرج الحارس قال: يا أخي ما أذن، استأذن ثلاثة ما أذن. فمضى عمر. فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم للحارس: ائذن له. فقال الحارس: تعال يا عمر، قد أذن قد أذن. فأقبل عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على فراش من حصير وتحته مخدة من جلد حشوها ليف، ليس مخدة من قطن أو من قماش حشوها قطن، لا، مخدة جلد والحشو من ليف النخل. فقال عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضائقا صدر قال لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الضحك ما هو حرام، لا والله لأخلي النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. قال يعني سيقول طرفة. قال يا رسول الله، قال نعم. قال يا رسول الله إن كنا في مكة نغلب نساءنا، فلو أن امرأة أحدنا طلبت منه شيئا قام إليها ووجع عنقها، أكسر رقبتها لو طلبت شيئا، ثم جئنا إلى المدينة فإذا رجال تغلبهم نساؤهم فتعلمت نساؤنا من نسائه، فالآن لو طلبت امرأتي مني شيئا هي اللي تقوم إلي وتكسر عنقي. يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلي وتبسم، شوف مجاملة صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه ويقول هل هذا وقت ضحك يا عمر؟ أنت داخل عليه عشان تنكت؟ الآن تراني ضاقت الصدر أنا وعندي مشكلة وداخل تقول لي كم نكتة؟ لا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هالكلام. ما دام عمر يقصد أن يضحكني أضحك، خله ينبسط. ثم قال لأضحكنه أخرى، ما دام ضحك على الأولى بعطيه واحدة ثانية. يا رسول الله، قال نعم. قال لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، يعني ابنتك، فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك، يعني عائشة رضي الله عنها، أن كانت جارتك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، والله لولا أنا لطلقت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يقصد بهالكلام أن يقول يا رسول الله نحن في صفك، أنا أبو زوجتك ومع ذلك أنا في صفك، تريدني أدبها أدبها لك. فيقول فالتفت إلي وتبسم تبسمة أخرى. شوف أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما كان يعني غليظا عنيفا جافا مع الناس، يعني الآن بعض الناس ربما تقول له طرفة عن ولدك ثم يبقى ساكتا، طيب أضحك يا أخي جاملني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. هناك مواقف له صلى الله عليه وسلم في ضحكة، ما هو الضحك المذموم والمحمود؟ لعلنا أن نذكر ذلك بعد الأذان. نقول أيها الأحبة، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. المعنى في ذلك قد تقدم معنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مازح أصحابه، ربما ابتدأهم بالمزاح، وربما هم مزحوا معه صلى الله عليه وسلم وقبل مزاحهم ولطفهم في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال الجنة لا يدخلها عجوز. فلما تأثرت المرأة قال اخبروها أن الله يعيدها شابة، يعني فعلا لما تدخلها عجوز. فكان عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه وربما مازح أهله وما شابه ذلك، فلكن القضية هو أن يكون الضحك كثيرا غالبا على الإنسان بحيث أنه ربما يعني أصبح هازلا في كل حين فأفسد ذلك قلبه عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجعلنا وإياكم من السماء الضرفة يتبعون أحسن. بقي ربع ساعة على الإقامة، فأرجو من الإخوة أن يجلسوا، يعني ربع ساعة بقيت على الإقامة، اجلسوا جزاكم الله خير. يقول الأخ يا شيخ في إحدى مدن المملكة تعرفت على رجل أمريكي الجنسية وقبل فترة أرسل لي رسالة يريد أن يدخل الإسلام، ما هي أفضل طريقة للحوار بيني وبينه لإقناعه بالدخول في الإسلام؟ والله أقول يا أخي هذه يعني بشرى وأصبح الأمر واجبا عليك الآن. أفضل طريقة أن كنت تجيد اللغة الإنجليزية فاتصل به وبين له يعني أهمية توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يعبد إلا هو، وأن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه غيره، وأن الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قل له لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى من خلقه ما يشاء، والله عز وجل إذا فرضنا أن له ولد اسمه عيسى فمعنى ذلك أن عيسى سيكون عنده أولاد أيضا، ولماذا الله تعالى ما دام أنه يريد أولاد لماذا ما عنده إلا ولد واحد اسمه عيسى؟ ليش ما صار عنده أربعة أولاد ولا خمسة؟ وما دام أن الله عنده ولد اسمه عيسى معنى ذلك أن الله عنده أم وأب أيضا، أين هم؟ فإيراد هذه الأمور عليه وبيان أن الإسلام اليوم هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا وأن عدد من يدخل في الإسلام كثير، يعني في ألمانيا آخر تقرير اطلعت عليه، هناك تقارير سنوية تخرج، فآخر تقرير اطلعت عليه تقرير عن عام 2006، في ألمانيا في عام 2006 كان يدخل الإسلام في كل ساعتين مسلم جديد طوال السنة، يعني كل يوم يدخل 12 شخصا في الإسلام كل يوم خلال 2006 كل ساعتين مسلم جديد. هذا تقرير نشرته الحكومة نفسها لتبين قوة انتشار الإسلام ويعني وتدرس هذا الأمر. هذا التقرير الذي للحكومة، مع أنني أجزم أن عدد المسلمين أكثر، وذلك أنهم يدخلون في الإسلام عبر الإنترنت، يدخلون في الإسلام عبر الكتب التي يقرؤونها، عبر من يشاهدون من المسلمين. المقصود أن الإسلام هو أقوى وأسرع لديان انتشارا. إذا ما كان عندك استطاعة يمكنك أن تتصل بي، يعني من يكون عنده قدرة من الإخوة الذين عندهم اللغة أو ما شابه ذلك. أهم شيء ألا تفوت الفرصة على نفسك، لا تفوت الفرصة على نفسك، لعل الله أن يهديه على يدك ويأتي هذا الرد في ميزانك يوم القيامة. يقول فضيلة الشيخ، نحن عندنا جار لكن هو يؤذينا ونحن نحسن إليه وننصحه لكن لا فائدة ولا يقبل منا النصيحة، فماذا نفعل؟ يا أخي، لما جاء رجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ويحسن إليهم ويسيئون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام لئن قلت كما قلت فكأنما تسفكهم المل، بمعنى أنك مطالب أن تستمر في نصحهم وتوجيههم والإحسان إليهم حتى لو كانوا هم لا يقابلونك مثل هذا الإحسان. ولما سب رجل أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ففتح أبو بكر فمه بس ليتكلم، فقال ذلك الرجل يا أبا بكر إن قلت لي كلمة رددت عليك مثلها عشرا. فقال أبو بكر وأنت إن قلت لي عشرا والله لن أرد عليك ولا كلمة، أنا قصدي بس يعني أرد رد طيب. فقال ذلك الرجل يا أبا بكر لأسبنك سبا يدخل معك القبر. فقال أبو بكر يدخل معك أنت لا معي أنا، لأن هذا السب هو عملك وعملك سيدخل معك قبرك. المقصود أيها الأفاضل أن إذا الجار أساء إليك الإحسان إليه مناصحته هو الأمر الحسن الذي ينبغي أن يكون، إلا في بعض الأمور أحيانا إذا كان يحتاج إلى شدة، مثلا لو كان هذا الجار يتعرض لمحارمك، مثلا دائما يؤذيك لموقف سيارتك فرضا، ربما يؤذي أولادك وتعبت وأنت تنصح، فلا بأس من أن ترفع أمرك إلى شرطة أو إلى يعني أن تستعمل أسلوبا آخر. فكما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما قال بالحسنى، بالحكمة، والحكمة تقتضي أحيانا الشدة وتقتضي في كثير من الأحيان الحلم والليل. يقول أنا تأتيني مشاكل كثيرة وتزداد وأصبر وتزداد، هل أصبر حتى يأتي الفرج؟ نعم يا أخي أصبر، لأن ليس عندك تصرف آخر. يعني واحد مثلا صدم ولده وأصبح مثلا معاقب عنده فصبر، ثم مات الولد الثاني فصبر، ثم احترق بيته فصبر، طيب في تصرف آخر غير الصبر؟ ماذا تفعل؟ أعطني تصرف آخر. يعني الأخ يقول أنا تصيب لي مصيبة وأصبر وتزداد وأصبر، هل هناك، هل فعلي صحيح؟ أصلا ليس عندك إلا هذا الفعل، لا تستطيع أن تفعل فعلا آخر إلا أن تخفف هذه المصيبة عن نفسك. لو كانت مثلا مصيبة مرض ولد فعالجته، أو ذهاب مال فسعيت في رده أو ما شابه، هذا ما في بأس. لكن المصائب أحيانا لا تعالج ولا يتعامل معها إلا بالصبر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول بعض الأسئلة يكون قد ورد إجابة عليك خلال المحاضرة. يقول هل يشمل الرضا بما قسم الله الرضا بالإيمان والعلم والصلاح، أو يؤمر الإنسان أن يزداد؟ لا، المقصود ارضى بما قسم الله لك، المقصود فيما يتعلق بأمور الدنيا، وأن لا يصبح قلب الإنسان يحترق دائما في طلب غيره. ولا يعني هذا أنك تقول مثلا أنا والله راتبي 1000 ريال سأرضى بما قسم الله لي، لا، نقول إن استطعت تجعل 10,000 اجعله، ما في مشكلة. الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني عفوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأنت مأمور بأن تطلب المال وتطلب الدنيا، ما في مشكلة، لكن القصد أن لا يصبح قلبك محترقا دائما، ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ليس كلما مررت على سيارة تارهة تقول آه يا ليت عندي مثلها، مريت على قصر آه يا ليت عندي مثلها، مررت على واحد أبنائه موفقون ولهم شهادات عليا قلت آه يا ليت عندي مثلهم. صح نقول اسعى ليكون لك مثلهم، لكن لا يصبح قلبك دائما محترقا متآكلا على ذلك، وإلا الأمر بطلب العيش أمر حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشتري من جابر جملا جعل يماكس في السعر ويناقش في السعر، ما قال لا أنا ما أتكلم في الأشياء، والصحابة كانوا يماكسون في السعر ويتاجرون ويعملون يعني بعض الأفكار التسويقية لبضائعهم، ليس عيبا. يقول هذا يقول الشيخ أنا أغني بيني وبين نفسي أو في خلوة مع نفسي أو مع وجود أشخاص آخرين لكن بدون موسيقى، مع العلم أني محافظ على الصلاة والأذكار، فما قولكم في هذا؟ المشكلة يا أخي أن ترداد هذه الأغاني يدل على أن القلب معلق بها وأنك تحفظها، لكن تقدر ترددها وأنت ما حفظتها؟ فترجادك للتسبيح والتهليل والذكر هو بلا شك هو المشروع، وليس المشروع أن تردد غيره، هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو رددت الأغنية من غير موسيقى عند أشخاص سيقول لك أحدهم من وين هذا؟ أغنية من؟ قلت والله هذه أغنية المغني فلان، فربما ذهب واشترى الشريط ولا بحث عنها في الإنترنت واستمع إليها بسبب أنك أنت الذي عملت دعاية، فلا ينبغي أنك تفعل مثل ذلك أكثر من الذكر والاستغفار. يقول ما حكم من يغترب عن زوجته مدة طويلة تتجاوز العامين وهي راضية؟ ما دام أنها راضية فالأمر سهل في ذلك. يقول ما حكم استعمال مزيل العرق للرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن تكون رائحته حسنة دائما، فيعني كون الإنسان يحرص على أن يكون كذلك، استعمل مزيل العرق، استعمل عطر، استعمل السواج، هذا هو الأمر المشروع. كان صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب لا أكثر. يقول أنس ما يقول بلال أو أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعمال الإنسان بالدهن في يده، استعمال الكريم الذي يوضع على اليد، استعمال العطر، هذا أمر حسن. إيش المانع من هذا؟ من باب يعني أن يكون الإنسان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لين اليد عندما يصافح الناس، طيب الريح عندما يقتربون منه. إقامة. طيب أسأل الله تعالى أن ينفعني وياكم سمعنا، وذكركم أيها الأخوة بالمحاضرة التي في الجامعة الإسلامية، وفق الله الجميع. السلام عليكم.